بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقلنا إن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، والجهاد هو مجاهدة غير المسلمين لأمرين: الأمر الأول أن لا يعارض الدعوة، ومعارضة الدعوة أن يقفوا في سبيل الداعي فيكبتوه عن دعوة الله. الأمر الثاني أن يسيحوا في الأرض ليعلوا كلمة الله بلاغا بها لا إكراها عليها. فالدين لا إكراه فيه، وإنما السيف الذي حمل في الإسلام لم يحمل ليفرض دينا، وإنما حمل ليحرر اختيار المتدين في أن يختار أي دين، وتحرير اختياره إنما ينشأ بإزاحة العقبات التي تفرض عليه دينا آخر، ثم يستقبل الأديان كلها فيختار بحرية الدين الذي يرتضيه. إذن فالإسلام لم يفرض بسيف، وإلا فمن فرض الإسلام على الذين سبقوا إلى الإسلام والإسلام ضعيف لا يملك أن يحمي من دخل فيه. وما دام الجهاد فريضة بهذا المعنى فكل مسلم مكلف بأن يجاهد، إما فرض عين إن غلب المؤمنون على أمر، وإما فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقي. ولم يعذر الله في أمر الجهاد إلا هذه الطوائف: الضعفاء بشيخوخة أو صغر، المرضى الذين عندهم داءات، الذين لا يجدون ما ينفقون. والذين لا يجدون ما ينفقون قسمان: قسم لا يجد النفقة على نفسه، وقسم يجد النفقة على نفسه ولكنه لا يجد الراحلة التي يركبها ويضع عليها نفقاته. فالحق سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هؤلاء، لكن الذين لا يجدون ما ينفقون لم يرفع عنهم الحرج كليا، وإنما وظفهم الله وظيفة إيمانية تخدموا الجهاد وهم مقيمون. ما هي الوظيفة؟ أن ينصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل. ينصحون لهم يعني القادرون يشجعونهم على الجهاد ويحثونهم عليه، والقادر يأخذوه كده ويقولوا اعمل كذا واعمل كذا، ثم يكونون في عون أهل المجاهدين، ثم لا يكونون إلا وسيلة قامعة لكل مرجف. إذن فالذي لا يجد ما ينفق لا بد أن تكون له مهمة جهادية، ينصح لله ولرسوله. طب والذي يجد ما ينفق ولكنه لا يجد الراحلة، يذهب إلى ولي الأمر اللي هو قائد الجهاد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم، فيقول أنا أريد أن أجاهد ومعي قوتي، فيقول القائد ليس عندي ما أحملك عليه. وهنا يرفع الحرج عنه. وهل يكفي هذا؟ لا، لا يكفي هذا، بل يجب أن يعلن بوجدانه انفعاله في حب الجهاد وحزنه على أنه لم يكن من الذين يجاهدون. وقال تفيض أعينه من أي شيء، لأنهم حزنوا أن لا يجدوا ما ينفقون. وكلمة تفيض أعينهم، والفيض دائما للدمع، يقال فاض دمعه، إنما فاضت عينه، الدمع ماء حول العين، الحزن يهيجه فينزل. فإذا اشتد الحزن ونفد الدمع وجمدت عينه عن البكاء، يأخذ من سائل آخر يقول لك إيه، بكيت دما، هذا سائل ثاني. فالله أراد أن يبالغ لنا في حزنهم على أنهم لم يجاهدوا، فلم يقل فاضت دموعهم، ولم يقل بكوا دماء بدل الدموع، وإنما قال فاضت إيه، فكأن العين ليس فيها لا ماء ولا دم، ولم يعد إلا أن تفيض العين على الخد. تفيض أعينهم مش دموعهم. وحين يقول هذا ويعطي كل واحد موقع، يقول الذي يحسن هذا الأمر لا سبيل للوم عليه ولا سبيل لذنب عليه. ليه؟ لأنه أدى ما في وسعه وما في طوقته، وعبر عن ذلك بحرقة مواجيده على أنه لم يكن من آل الجهاد. ما على المحسنين من سبيل، قضية تضع حدا، السبيل هو الطريق. وعلى المحسنين يعني لوم أو توبيخ أو عتاب أو اسم، ما عليهم اسم ولا لوم ولا توبيخ ولا تعنيف، ما فيش سبيل، سبيل إليهم ولا سبيل عليهم. ما على المحسنين من سبيل، ما قالش ما إلى المحسنين من سبيل، بحيث يجعل السبيل هو له غاية، ده ولا السبيل يمر عليهم حتى، مش ينتهي إليهم الطريق، ما يمرش عليهم بلو، لأن فارقا بين أن يذهب الطريق إليهم وبين أن يمر، لأن المرور أمر عابر ما هوش الغاية، ولكن الغاية هي الأخيرة. فما بيقولش ما في السبيل إليهم ولا إلى عتبهم، لا، ما في السبيل حتى يمر عليه، لأنهم أدوا كل شيء يتطلبه منهم أمر الإيه؟ أمر الإيمان. طيب ما دام دول ما عليهمش السبيل، أمال السبيل يبقى على مين؟ قال إنما السبيل أي طريق الإسم، طريق اللوم، طريق التعنيف، طريق التوبيخ، إنما يتجه إلى من؟ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. أغنياء بإيه؟ الغنى إذا أطلق ينصرف إلى غنى المال، ولكن الغنى إذا جاء بالمعنى الخاص يكون معناه هو الذي يدل عليه النص. الغني بإيه؟ بقوته، يبقى الضعيف خرج. الغني بصحته، يبقى صاحب المرض ايه؟ خرج. الغني بماله، يبقى صاحب الذي لا يجد نفقة. الغني برواحله، يبقى اذا كلمة الغنى لا تأخذها على مين؟ على المال. بل شوف الجهاد مشروط على مين؟ على الضعفاء ما عليهمش. يبقى مدام ضعيف يبقى ما عندوش غنى بالقوة، ومدام مريض يبقى ما عندوش غنى بايه؟ بالصحة. ومدام ما يجدش عنده قوت يبقى ما عندوش غنى لانه فقير، ما عندوش مال، عنده قوت انما ما عندوش زيادة في الايه؟ في الامر الذي يأتي له بالايه؟ بالرحل. انما السبيل على الذين ايه؟ يستأذنون وهم اغنياء. اغنياء بايه؟ بهذه الايه؟ الاشياء كلها. فاذا كان السبيل واللوم والتعنيف والاسم على الذين يستأذنون، طب يبقى الذين لا يستأذنون ويهملوا حتى الاستئذان، يبقى ايه دول؟ دول اشد ايه؟ اشد في النكال. انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم اغنياء بالمعاني المتقدمة.
طب واحد يقول لك ولماذا يستأذنون وهم أغنياء؟ ليه؟ قال لك ما هو عبر عندي بالآية اللي قبلها، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الذي يرضى أن يكون وضعه مع الخوالف يبقى في دناءة نفس وانحطاط همة، يبقى الذي دعاهم ليستأذنوا إيه؟ أنهم ارتضوا أن يكونوا مع الخوالف. وقلنا الخوالف دي جت منازل، هم سألوا قالوا ذرنا نكن مع القاعدين، مش كده؟ هذه أول مرحلة. ثم عبر الله عن القعود المقابل للقيام والقيام المقابل للرجولة بأن القعود يبقى لمين؟ للنساء. وبعد ذلك وضحها قوي وقال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، والخوالف مش جمع ايه؟ خالف، انما جمع خالفة لا يجمع بها الا الايه؟ الا النساء. وبرضو القواعد كده من القرآن، مش قال والقواعد من النساء، والقواعد من النساء لا يرضون نساء فليس عليهن كذا كذا كذا. يبقى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني ارتضوا لأنفسهم دناء، ارتضوا عن انفسهم الخسة، ارتضوا عن انفسهم انهم يكونوا ايه. ولذلك الشاعر لما يقول ايه وما ادري ولست اخال ادري اقوم آل حصن ام نساء، ما نش عارف هم قوم ولا نساء. يبقى المقابل للقوم ايه؟ يبقى المقابل للقوم نساء. رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. انظروا الى الاسلوبين، هناك برضو رضوا بان يكونوا ايه؟ مع الخوالف، بس ما اشطبع الله وطبع على قلوبهم. الايه الاولى ايه؟ وطبع على قلوبهم، وتسجيل الايه فهم لا ايه؟ لا يفقهون، انما هنا وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ايه الفرق بين النصين؟ هناك وطبع إذا رأيت فعلا تكليفيا أو فعلا صادر بالنسبة للدين مبني للمجهول، يعني زي كتب مش كتب، قال إيه؟ كتب عليكم الإيه؟ القتال، مش كده؟ كتب عليكم إيه؟ الصيام. كان المفروض نقول كتب الله عليكم القتال، كتب الله عليكم، لأن كتب معناه صار أملا لازما مفروض، ومن الذي يفرض؟ انه الله. يبقى كان يقول ايه؟ كتب. انما كل التكليفات تقول كتب، كتب عليكم القتال وهو حر لكم، كتب عليكم الايه؟ الصيام، عليه القصاص في القتلى. ليه التعبير؟ ليه مع ان الكاتب هو مين؟ هو الله. اهي دي زي طبع على قلوبهم، وبعدين يجي المقابل طبع الله على قلوبهم. ايه السبب؟ الله لم يكلف بأي حكم من أحكام الإيمان إلا من آمن به وأسلم له، فهو لا يكلف الكافر، إنما يكلف من؟ الذي آمن به. ولذلك ساعة ما يخاطب يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يبقى ما كتبش على من لم يؤمن. طب الإيمان اللي عمله العبد دي وخلى الله يكلفه ويكتب عليه بسبب الإيمان، يبقى للمؤمن الذي آمن فكتب الله عليه الإيمان مدخلية في الفريضة ولا لا؟ ليه؟ لأن الله لم يكتب عليك إلا لأنك آمنت. يبقى إذا ما دام آمنت يبقى أنت طرف في الفرضية عليك، بحيث لو لم تكن مؤمن ما تبقاش إيه؟ ما يبقاش عليك إيه؟ فريضة. يبقى أنت اللي ألزمت نفسك بالحكم، يعني ما دام امنت بالهي يبقى لازم تسمع ايه؟ تسمع اموره، يبقى لك مدخل في الفرضيه عليك ولا مالكش مدخل؟ يبقى الكتب. ليه؟ لان فيه اثنين، لما امنت فرض الله عليك فكان لك مدخل في ايه؟ في الكتاب. هنا بقى طبع على قلوبهم في الايه الاولى، طبع على قلوبهم كده افتيات عليهم ولا ذل ولا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وربنا لما شاف النفاق في قلوبهم خطأ. يبقى هو الطبع جاء لماذا؟ لان في قلوبهم ايه؟ في قلوب. يبقى هم اللي جابوا الطبع ولا لا؟ هم ما جابوش الطبع، انما تسببوا في ايه؟ في ان يجيء الطبع. يبقى لما جه الطبع على قلوبهم والخطأ كان من ناحيتين اثنين، من ناحية أنهم فعلوا سبب الطبع فالله طبع. يبقى نقول طبع على إيه؟ قلوبهم. لكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يطبع، بس هم اللي عملوا إيه؟ هم اللي عملوا السبب. ساعة يكون الطبع هم مشتركون فيه، والطبع ينفرد الله به. ده في الآية الثانية الطبع انفرد من به، طبع الله، وديك ايه طبع. يبقى طبع الاولى كان لهم شرك لان في قلوبهم ايه، وفي الثانية ما جالش طبع، قال طبع الله. قال لك شوف التسجيل بقى هو اللي يبين لك. ساعة ينسب الطبع الى الله يبقى يأتي على اقوى طبع، انما لما يدخل وياه حد يمكن الطبع يبقى ايه. لكن ساعة يقول طبع الله يبقى الطبع على ايه، على اقوى حد في الطبع. فاذا كان الطبع منسوب الى الله خالص كده هو ما لهمش شركة فيه، قال لك ده يبقى طبع ايه، طبع شديد وطبع عنيف بحيث لا يتسرب الى القلب ادنى ايمان ولا يخرج من القلب ادنى نفاق ولا ادنى ايه، ولا ادنى كفر. لذلك حينما قال طبع على قلوبهم الفهم لا ايه، لا يفقهون. ليه؟ ام قال لك لان الفقه هو فهم الذات للذات. يقال فلان يفقه يعني ايه، يفهم، لكن قد لا يفهم هو انما يعلم فهم غيره. يبقى يعلم، يبقى حين ينفي الفقه ما ينفيش العلم، انما حين ينفي العلم يبقى انتفى الفقه اولا، لا بذاته ولا من ايه ولا من غيره. يبقى اذا حينما يقول فهم لا يفقهون يبقى يصح هم ما يفقهوش ولا يفهموا بذاتهم، انما الناس يقولوا لهم فيعلمون العلم لا من ذواتهم ولكن من غيرهم. لكن لما يقول لا يعلمون اي لا بذواتهم ولا ايه، يبقى نهل اخوة نفي العلم ام نفي الفقه. نفي العلم، يبقى نفي العلم ينسب الى طبع الله، ونفي الفقه ينسب نسبة عامة بالفعل المبني للمجهول اللي يوجد معه المنافق ومعه مين، ومعه الله. انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا ايه، لا يعلمون. هناك لما في سورة البقرة يقول لهم اتبعوا ما انزل الله، قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ايه اباءنا، يقوم يزين الايه يقول ايه، اولو كان اباؤهم لا ايه، فيه لا يفقهون وفيه لا يعلم، اهي لا يفقهون في مطرح ولا يعلمون في ايه، ايهما ابلغ، يعلمون. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. ما معنى يعتذر؟ يبدي عذرا في عن شيء يخرجه من اللوم او من التبخ او لا او العنف. مش معنى يعتذر يعني كده فلان عمل شيئا مظنت انه ذنب فيريد ان ايه، ان يعتذر عنه. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. شوف بقى، شوف مع النبي قال ايه، فان رجعك الله الى طائفة، وهنا قال ايه اذا رجعتم، يبقى نسب الرجوع للجماعة في الصحابة والمجاهدين كلهم، انما لما نسبوا للنبي قال ايه فان رجعك الله، يدل على ان زمام محمد وحده بيد ربه، ولكن زمام اتباعه يكون باختياراتهم، ولذلك نسب الرجوع هناك الى مين، رجعك الله، انما هنا يعتذرون اليكم اذا رجعتم إليه. قل ردا على هذا الاعتذار، قد يعتذر إليك إنسان فتسمع لعذره ولكنك لا تقبله، إنما سمعت للعذر ولا لا، مجرد سماعك للعذر شبهة في أنه يمكن يكون له عذر مقبول، إنما حين ترفض منه أن يبدي العذر يبقى لا وجه للمعذرة. فقال ايه، قال ما تقبلش العذر ولا ما تسمعش العذر بتاعهم، يبقى فيه فرق بين ان تسمع العذر ولا تقبله وبين ان لا تسمعه. يعني اذا لا شبهة له حتى في ان يقول عذرا وان لم يقبل العذر. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. طب ما دام هم يعتذرون يبقى ابدوا ايه العذر. كيف يقول لهم لا تعتذروا؟ يبقى اكن ساعة ما شافهم جايين مقبلين عليه علم تهيؤهم للاعتذار فقال لهم ايه لا تعتذروا. مش يعتذروا بعدين قال لهم لا تعتذروا، والا لا يكون للنهي محل. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. لا تعتذروا لن نؤمن لكم. نؤمن هنا مادة آمنة وأمن كلها تدور حول معان. تقول آمنة يعني اعتقد وصدق، زي آمنة بالله يعني ايه اعتقد وصدق. طيب ده اذا كانت لازمة خلاص. آمنة لله صدقه، يبقى آمن آمن بالشيء يبقى معناه ايه اعتقده وصدقه. طب وآمن لكذا، فما آمن لموسى يعني ايه ما صدقوش. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إنا ذهبنا ايه نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت مؤمن لنا يعني إيه مصدق. يبقى آمن إن تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد، وإن تعدت باللام فمعناها الإيه التصديق، وإن تعدت من غير باء ومن غير لام يبقى معناها إعطاء الأمان لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتيجي برضو آمن وأمن بمعنى الائتمان، يعني ائتمنتم هل آمنكم عليه لما قالوا ادينا أخو يوسف علشان نروح منه، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. يبقى إذن إيه آمن إن تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد الإيماني، وإن تعدت باللام فمعناها التصديق، وإن تعدت بنفسها إلى الفعل يبقى إيه إعطاء الأمان والسلام وللإيه والاطمئنان، وإن تعدت للمفعول أيضا يبقى معناها لإيه أنه أمنه على كذا. ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه لك، تأمنه يعني إيه تأتمنه. هنا بقى لا تعتذروا لن نؤمن لكم لن نصدقكم. ساعد هم ما يقولوا لن نصدقكم وهم كانوا جايين يعتذروا بأعذار كذب، وبعد ذلك يقول لهم الرسول كده ما تعتذروش لأنكم إن اعتذرتوا مش عن إيه يبقوا كذابين، وهم في الواقع كانوا هيقولوا أعذار كاذبة. أما كان هذا يدعوهم إلى أن إله محمد يخبره بكل شيء فيرتدعون عن نفاقهم ويذهبون إلى جدة الإيمان؟ برضو ما فهموش لن نؤمن لكم، وجبها لهم واضحة مش بس لن نصدق لكم، ويعرفوا باللازم إن مدام مش هيصدق يبقى عارفوا إنهم كذابين، ومدام عرف إنهم كذابين والكذب ده في نفوسهم هم يبقى لازم حد أخبره. وقال لك لا ما تركهاش عشان يعرفوها باللازم بل ليعلموها بالنص. قال قد نبأنا الله من إيه من أخباركم، يعني دي مش فراسة مني، ده المسألة جاية من إيه جاية من الله. وسيرى الله عملكم ورسوله. ايه العمل اللي هيشوفه بعد كده ما دام قال له اوعوا تعتذروا احنا مش هنصدقكم لان الله العالم بالسرائر كلها نبأنا بانكم انتوا هتبقوا ايه كذابين، لكنه لم يقطع امامكم باب المرجع اليه. فانشوف اعمالكم فيما بعد، بعد الحكايه دي كان يجب انكم ترتدعوا وتعملوا ايه ان رب محمد مش هيداري عليه حاجه، وما دام كده يبقى محمد صادق، وما دام محمد صادق ايه ارجعوا واخرجوا من دائره النفاق الى حظيره الايه الايمان. ورسول الله والدنيا هنشوفكم كده انتوا عملتوا ايه. يبقى الاعمال اللي هتعملوها بعد ان كانت مثل الاعمال اللي بتعملوها قبل يبقى انتوا ما استفدتوش بالعملية الاعجازية التي انبأ الله فيها رسوله بكذبكم. اذا فتح باب التوبة لكم رحمة من الله لمين؟ رحمة من الله لكم. فانتهزوا الفرصة فان الله سيرى ايه؟ والرسول فسيرى الله ايه؟ عملكم ورسوله. ومدام يراه ما فائدة الرؤية؟ ان يرتب الجزاء على ما يكون منكم وما يرى، ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة. لما تيجي تقول عالم الغيب يبقى عالم الشهادة من باب اولى. مدام عالم الغيب يبقى عالم الشهادة ولا مش عالم الشهادة؟ يبقى انما دائما عالم الغيب والايه والشهادة. قال لك الغيب، ما هو الغيب؟ الغيب هو ما غاب عنك ما عرفتش عنه حاجة، لكن أغاب عنك ولم يغب عن نظيرك. فإن غاب عنك ولم يغب عن نظيرك يبقى الغيب عنك لأن في حجب ما عرفتش به، إنما في واحد تاني. يعني إذا سرق منك شيء سارقه غيب ولا لا؟ ما تعرفوش من اللي سرق، لكن اللي سرق واللي شاركه واللي تاوله واللي عمل واللي شاف عارفه ولا مش عارف؟ يبقى هو غيب عليك ولكنه ليس غيبا على مين؟ على غيب. اما الغيب المطلق اللي هو ايه؟ يبقى غيب عنك وعن غيرك. حين يقول الله عن ذاته انه عالم الغيب والشهادة، يبقى الغيب هو الغيب المطلق اللي محدش مين يعرف. ولذلك كانوا يجيبوا الدجالين زمان اللي بيقرأوا الأفكار، اللي بيقرأوا الايه الأفكار، اللي يسموهم المنومين الايه المغناطيسية وبتاعوا هي ما اللي بيعمل. وبعد ذلك يجي يقول لك مثلا انا هقول لك طلع فلوس من جيبك كده هو ها وعدها كويس وانا هقول لك عليها. صحيح نحط ايدنا في جيبنا ونطلع فلوس ونعدها 15 قرش 17 قرش؟ يقوم يقول 17 قرش ايه الحكايه دي؟ قال لك ان كنت عايز تقيسه بقى اجعل الامر غيبا مطلقا مش غيب مقيد. بمعنى حط ايدك في جيبك وطلع شويه فلوس ولا تعدهمش، وبعدين قول له هم كم ما يعرفش، لانها انتقلت الى حظيره الغيب الايه الغيب المطلق. لكن غيب غيرك يعرفه يبقى ممكن اي واحد يعرفه، شيطان وجن وشافك كده وانت بتسرق يقدر يعرف ويقدر يقول كل حاجة. اذا الغيب اللي هو الذي ينفرد الله به الغيب، والغيب ما غاب عنك ولا يغيب عن غيرك. وفي شرط تاني، الا يكون الغيب له مقدمات تنتجه. اذا اعطيت لابنك تمرين هندسة عشان يحله، الحل بتاعه كان غيب عليه، وبعدين قاعد يجيب المقدمات والمعطيات ويقول لك اذا كان كذا يسوي، فاذا انتهى الى النتيجه لمساله حساب مثلا. طب ده مره يجيب لك المساله الحسابيه ويحط تحتها يقول ايه الجواب 15، يبقى هو مش عايز الجواب لانه ده قايل لك على الايه، قايل لك على الجواب. امال هو عايز ايه؟ الطريقه التي تستخدمها إيه؟ لتصل الى هذا الجواب. فبيرحمك ويحط لك الجواب عشان كل طريقة تفعلها ولا توصل إلى هذا الجواب تبقى غلط، يقول لك عيد تاني، تبقى تعيد إيه؟ تعيد تاني وتعمل تاني. الله. إذن فإذا كانت هناك مقدمات ما يقالش غيب. اللي اكتشف الكهرباء ليه؟ أيقال أنه عالم غيب؟ اللي اكتشف الذرة يقال عالم غيب؟ هو كان غيب على العالم ما حدش يعرفه، إنما موجود في الكون ولا لا؟ وله مقدمات، المقدمات هي اللي وصلته، والمقدمات دي بديهيات في الكون. مقدمات معناها ايه؟ ما هو انت لا تأخذ مقدمة لتنتج شيئا غائبا عنك الا اذا كانت المقدمة انت مقتنع به. المقدمة انت ايه؟ احنا قلنا زمان مثلا افرض انك انت عايز تحل النظرية رقم 100 في الهندسة، النظرية رقم ايه؟ انت هتحلها ازاي؟ به معطيات مش كده، وفيه مطلوب ايه؟ اثبات مش كده. تقوم انت بتستخدم المعطيات كمقدمات علشان تقول بما ان الخط ده بيقول انه يوازي، يبقى كل زاويتين متقابلتين متساويتين، وكل زاويتين متبادلتين متساويتين مش كده. بقى ده قال لك متوازيينهم، تقوم انت استنتجت من التوازي ايه؟ اشياء. وبعدين اخطت ايه؟ وبما ان ديا تساوي زاوية التبادل ديا، تبقى الزاوية دي تساوي الزاوية دي، ومدام الزاوية دي تساوي الزاوية دي، يبقى الضلعين بتوع المثلث اللي حيجي ده هو ضلعين متساوي، يبقى المثلث ده متساوي ايه؟ الله الله الله. يبقى انت خدت منين الكلام دي؟ انت خدته من المعطيات. يبقى يقال عنك انك اهتديت الى الحل غيبا؟ لا، ده مقدمات. فلما جه يبرهن على النظريه الميه، عمل ايه في النظريه الميه؟ قال لك كذا يساوي كذا حسب نظريه 90 مش كده. طب نروح لنظريه 90، ونظريه 90 قالت دي يساوي كذا ليه؟ قال لك حسب نظريه 80. طب و80 70 اقعد سلسلها بقى كده لحد ما تروح لنظرية 10، ونظرية 10 حسب نظرية 9، و9 حسب نظرية ايه، ويوصل كده لحد نظرية ايه؟ نظرية واحد، ان الخطين اللي بيتلاقوا كده مستقيم يقاطع مستقيم، يبقى فيه زاويتين قائمتين مش كده اللي بيقولوا؟ اهي دي نظرية واحد. تقول له طب وانت جبت نظرية واحد دي من اي مقدمة؟ يقول لك مش مقدمة، ده بديهية. يبقى كل نظرية معقدة في اي مادة مقدماتها ايه؟ بدهية في الكون. وما دام مقدمات بدهية في الكون، يبقى ما وصلتش الى الغيب، انت اكتشفت غيبا فقط، انما مش عرفت غيب ما كانش معروف. لا، ده معروف وكل حاجة، والامر البديهي هو الذي ايه؟ هو الذي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى عالم الغيب اي المطلق، فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. يعني ما فيش مقدمات، هو جاي من عندك هو، بس ما فيش مقدمات بحيث تحطها كده تعمل ايه؟ تطلع الغيب دي. لكن في الغيب اللي مستور عن البعض ومعروف عن البعض او له مقدمات تعطيه، قال لك ايه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. من اللي يحيط؟ لا، امك. ولا يحيط، بس لكل سر في الكون ميلاد. الكهرباء ميلادها يبقى في يوم كذا، والذره يبقى ميلادها يوم كذا، والذره. يبقى انت تحيط، بتاخد المقدمات وتقعد كده كده، فيبقى انت اللي احط علم. بس بمقدمات ولا لا؟ بس باذن من مين؟ باذن. طب ما دام عالم الغيب يبقى عالم الشهاده من باب اولى؟ لا، قال لك لا، لان في واحد قاعد في البيت غيب، يعني مستور كده في بيت، ولان الله غيب يبقى عالم الغيب. يمكن تفتكر انه مدام هو في الغيب يعلم الغيب، والمشهد بالنسبة له ايه؟ ما هو غيب، يبقى عالم مين؟ الغيب. طب والمشهد يبقى غيب عنه ولا لا؟ قال لك هو عالم دي وعالم ايه؟ وعالم. فكان ولا بد ان يقول عالم الغيب والايه؟ والشهادة. ومدام عالم الغيب والشهادة، يبقى ينبئكم، يخبركم ليه ينبئكم؟ ما يجازي على طول كده. قال لك، يقول لك عشان لما نبأك ما بقاش خدتك ظلم، كفى بنفسك اليوم ايه علي، انت اللي تحكم على نفسك، وشوف كده وقول انت انا رضيت. فينبئكم بما كنتم تعملون، سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. اهي كلمة سيحلفون فيها سر اعجازك. طب بالله لما يسمعوا قرآن يتلى ويقرأ في الصلاة ويعرف الناس سيأساء، طب كان لما يجوا بقى ما يقولوش، انما ربنا قال سيحلفون، يبقوا حيحلفون زي بتاعت يقولوا مين سيقول. وقالهم ولا ما قالوش؟ ولو ان عندهم فطنة كانوا ايه؟ كانوا ما يقولوش. يقول لك اهل القرآن بيقول كلام كده، ده احنا ما قلناش حاجة ولا عملنا. نعم، سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. اذا انقلبتم يعني الرجوع بقى، والانقلاب التحول من حال الى ايه؟ الى حال. بس كلمة الانقلاب معناها ان كان فيه اعتدال، يعني تغيرت من حال ايه لحال. فكأن الانقلاب وهو الرجوع إلى مقر السلام والأمن بعد الحرب مقابل لإيه؟ يبقى الاعتدال أن تحارب، الاعتدال أن تعمل إيه؟ أن تحارب. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. طب بيحلفوا ليه؟ قال لك لتعرضوا عنهم. تعرضوا عنهم؟ طب مدام هم عايزينكم تعرضوا عنهم كانوا يقولكم ليه عشان يحلفوا لكم؟ طب هما ما كانوش يجوا. يبقى إذا لازم نفهم لتعرضوا عنهم يعني إيه؟ تعرضوا عنهم بالتوبيخ واللوم والتعنيف. فقال الله أعطوهم مطلوبهم من الإعراض وأعرضوا عنهم، ولكنه إعراض احتقار وإهانة لا إعراض صفح عنه. يبقى هم سيحلفون إذا انقلبوا إلى إيه؟ لتعرضوا. تعرضوا يبقى مدام هم عايزين ما كانوش يجوا يحلفوا، يبقى إذا الإعراض مش مطلوب إنهم ما يلتقوش، ولكن الإعراض مطلوب منهم إيه؟ إنهم ما يوبخوهمش ولا يعنفوهم ولا يأثموهم. فقال الله فجاوبوهم إلى ما طلب فأعرضوا عنه، ولكن الإعراض اللي عندكم إعراض إيه؟ إعراض إعلام مش توبيه، ده إعراض إهانة واحتقار ولا ترد عليهم. خلاص. التوبيخ والتأنيب لون من الجزاء على مخالفة، لكن مع الأمل في المخالف. انت بتوبخه ليه؟ الولد ما راحش المدرسة او ما سمعش للدرس فوبخته ولمته وعنفت عليه، يبقى عمل مخالفة استحق من اجلها التوبيخ، لكن لا يزال فيه ايه؟ بان التوبيخ ده يردعه. فلما توبخهم وتعنفهم يبقى شهدت لهم بان فيهم ايه؟ فيهم امل. انما المؤمن عرضة ان تصيبه غفلة فيرتكب اسم، يبقى هذا المؤمن اللي ارتكب اسم هو ده اللي يوبخ وهو ده اللي يعنف. وعملت دي ليه؟ وعملت دي ليه؟ قال لك لان التوبيخ والتعنيف ايلام، والايلام عشان مخالفة. المخالفة الايمانية في المؤمن اللي غفل عن حاجة حققت له لذة، فتجيب له بالتوبيخ ايلام يقابل علشان جيت انشطب ابلد ويبقى خلص من الحكاية. لكن دول لا، ما تعملوش كده، لان دول العملية دي ما تنفعش وياهم. يبقى اذا لتعرضوا عنهم جاوبوهم الى الاعراض، ولكنه اعراض ايه؟ مهانة واعراض احتقار، مش اعراض ايه؟ صف. طب وليه منعوا من انهم يوبخوهم ما انهم عملوا؟ قال لك لان التوبيخ صحيح جزاء على ذنب، انما المذنب فيه امل ان يرتدع باللوم او بالتوبيخ. والمؤمن اذا مثلا غفل عن شيء وعمل نوبخه ونعتب عليه. ليه؟ قال لك لانه بالغفلة عن شيء من منهج الله ادرك لذة بها، فنجيب له شوية الم تقابل ايه؟ تقابل هذه اللذة، عشان تبقى ايه؟ دي تنشطب امل، لان لا يزال فيه مين؟ في امل. طب ودول مفهوم؟ قال لك لا امل فيهم. لماذا؟ العلة يجيبها القرآن. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم. فاعرضوا عنهم يعني اعراض ايه؟ احتقار، ولا توبخوا ولا تلوموا ولا تعنفوا. انهم رجس. الله. طب ايه الرجس؟ الرجس بيطلق على معاني متعددة. انهم رجس يعني خبساء. العلماء يقول لك خبساء يعني فيهم خبس. قذرون. تبقى الرجس هو ايه؟ قذارة. الرجس ما تقولش قذرون بقى، لان قذرون تفيد انهم طهر اصابهم ايه؟ قذر. وهم مش كده، لان اللي هو اصله طاهر واصابه قذر نقدر باللوم وبالمش عارف ايه نغسل القذر ويظل هو ايه؟ ده هم ايه؟ ده هم قذر. وهل تستطيع ان تطهر العذره؟ ما تقدرش تطهر عنه. انما شيء اصابته العذره اللي هو الخبث الذي يخرج من الرجل نبقى نقدر نعمل ايه؟ فقال لك ده دور ركس. ما تقولش بقى العلماء الذين قالوا خبثاء ايه قادرون، نقول له لا يعني هتجيبها شويه، ده قادرون خبثاء قدر هم ايه، والقدر ما يطهروش لا التوبيخ ولا الايه ولا اللوم. والقدر اطلقه هنا واريد به ايه الكفر، انما المشركون ايه مش نجسون، ده هم نفسهم ايه هم نفسهم نجا. والرجس يطلق ايضا على الشيء القذر حسيا زي الميت مثلا، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير، مش كده مش كده ايه او ايه او لحم ايه خنزير، فانه ايه رجس او فسقا او الا لغير الله به. يبقى اسمها دي ميتة ايه قذارة ايه حسية. كذلك الخمر حين يقول الله فيها انما الخمر، سيب الميسر والانصاب والازلام وهذا، انما الخمر لان هيعطف عليها رجس قذارة بس معنوية، فيبقى الخمر قذارة ايه لا حسية، وبعدين الميس والانصاب والازلام كلهم واخدين حكم الركس ولا لا؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، بس الخمر رجس حسي، والانصاب والازلام والميسر رجس ايه رجس معنوي. وقد يطلق الرجس على وسوسة الشيطان، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان، يعني وسوسة مين؟ إذا فالرجس له متعلق معناه هنا إيه؟ الكفر والكافر مش يعني قذر أصابته قذارة، بل هو نفسه إيه؟ هو نفسه قذارة. فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.